الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الجزء الثاني من المجلس 22 من مجالس التفسير، وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى من سورة الأنعام: فإن كذبوك ولا ثمانية أزواج. كنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. أي خلق الله لكم ثمانية أصناف من الضأن، من الضأن زوجين ذكرا وأنثى، ومن المعز اثنين. قل أيها الرسول للمشركين: هل حرم الله تعالى الذكرين منهما لعلة الذكورة؟ فإن قالوا نعم فقل لهم: لما تحرمون الإناث؟ أو أنه حرم الأنثيين لعلة الأنوثة؟ فإن قالوا نعم فقل لهم: لما تحرمون الذكرين؟ أو أنه حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين لعلة اشتمال الرحم عليه؟ فإن قالوا نعم فقل لهم: لما تفرقون بين ما اشتملت عليه الأرحام لتحريم ذكوره تارة وتحريم إناثه تارة؟ أخبروني أيها المشركون بما تستندون عليه من علم صحيح إن كنتم صادقين في دعواكم أن تحريم ذلك من الله. فهنا في هذه الآية رد على الإيه؟ على المشركين في تحريمهم ما أحل الله عز وجل من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وكل منها ذكر وأنثى. فذكر الإبل يسمى جملة، وأنثى الجمل تسمى، وذكر البقر يسمى ثور العجل الصغير، والأنثى منه تسمى بقرة، والغنم منه الضأن ومنه الماعز، منه الضأن ومنه، والضأن منه الأنثى والذكر وكذلك الماعز. فذكر الضأن يسمى خروف أو طيب، وأنثى الضأن تسمى طيب، وذكر الماعز جدي أو جدي، وأنثاه تسمى
عنزة.
تمام،
عنزة.
قال الله عز وجل: ثمانية أزواج. فهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام، وجعلوها أجزاء وأنواعا، بحيرة سائبة ووصيلة وحاما وغير ذلك من الأنواع التي ابتلعوها في الأنعام والزروع والثمار. فبين أنه تعالى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشة، ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن، وسواد وهو الماعز ذكره وأنثاه، وإلى إبل ذكورها وإناثها، وإلى إبل ذكورها وإناثها، وبقر كذلك. وأنه تعالى لم يحرم شيئا من ذلك ولا شيئا من أولاده، بل كلها مخلوقة لبني آدم أكلا وركوبا وحمولة وحلبا وغير ذلك من وجوه المنافع، كما قال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. هنا يعني يسأل النبي، أمر النبي أن يسألهم: قل لهم هل حرم الله تعالى الذكرين منهما لعلة الذكورة؟ طب لماذا تحرمون الإيه؟ الإناث؟ أو حرم الإنسان فلماذا تحرمون الإيه؟ الذكور؟ طيب، أو حرم الأنثيين؟ أو حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ أو قالوا نعم، طيب إذا لماذا تفرقون؟ فتقولون إيه؟ إنك تبيحون ما في الرحم للذكور دون الإناث، إن ولد إيه؟ إن ولد حيا، وإن ولد ميتا تشركوا فيه إيه؟ الذكور والإناث. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وهذه الآية عامة، وأول من دخل فيها عمرو بن لحي بن قمعة، إنه أول من غير دين الأنبياء، وأول من سيب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحامي، كما ثبت ذلك في الصحيح. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبقية الأصناف الثمانية هي زوجان من الإبل وزوجان من البقر. قل أيها الرسول للمشركين، الله حرم منها لذكورته أم لأنوثته أم لاشتمال الرحم عليه؟ أم كنتم أيها المشركون حاضرين بزعمكم حين وصاكم الله بتحريم ما حرمتم من هذه الأنعام؟ فلا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن افترى على الله الكذب فنسب إليه تحريم ما لم يحرم ليضل الناس عن الصراط المستقيم بغير علم يستند إليه. إن الله لا يوفق للهداية الظالمين بافترائهم الكذبة على الله. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. يقول أيها الرسول، لا أجد فيما أوحاه الله إلي شيئا محرما إلا ما مات دون ذكاء، يعني إلا ما مات دون ذكاء أي دون ذبح شرعي. يبقى التي ماتت حتف أنفها هي ميتة أو هي محرمة، أو كان دما سائلا مسفوحا، أو كان لحم خنزير فإنه نجس حرام، أو كان مما ذبح على غير اسم الله كان مذبوح لأصنامهم. فمن ألجأته الضرورة إلى الأكل من هذه المحرمات لشدة الجوع غير طالب تلذذا بأكلها وغير متجاوز حد الضرورة فلا إثم عليه في ذلك. إن ربك أيها الرسول غفور للمضطر إن كان منها رحيم به. فالإنسان يباح له أن يأكل من هذه المحرمات في حالة الضرورة، لكن بشرطين: الأول أن لا يكون غير طالب يتلذذ بأكله ولا يتجاوز حد الضرورة، يعني يأكل، يعني الإنسان يباح له أن يأكل إيه ما يعني يقيم به إيه نفسه بحيث أنه لا يزيد عن المطلوب ولا يكن راغبا في ذلك، إنما هو يفعله مضطرا. ففي هذه الآية جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرة، يأكلون أشياء ويأكلون أشياء تقذر ويتركون أشياء تقذرة. فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، في آخر الآية. الدم المسفوح اللي هو المهرق، مهرق كثير.
الدم نفسه السيد.
طيب، هو هذه الآية نزل بعدها سورة آية الأنعام: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. هذه الآية ذكرت بعض المحرمات، وسورة المائدة ذكرت إيه محرمات زائدة إيه عليها. طيب، فالمقصود من هذه الآية الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك. فأمر الله رسوله أن يخبره أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، وإنما حرم ما ذكر في هذه الآية من الميت والدم المسفوح ولحم الخنزير وما هو للغير الله به، وما على ذلك فلم يحرم، وإنما هو عفو المسكوت عنه، فكيف تزعمون أنتم أنه حرام؟ ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله؟ وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذا، كما جاء النهي أي بالإضافة إلى هذا عن لحوم الحمر ولحوم السباع وكل ذي مخل من الطير على مشهور من مذاهب العلماء. قال الله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم فذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أي وحرمنا على اليهود ما لم تتفرق أصابعه، يعني ما لم تتشقق أصابعه، كالإبل والأنعام، كالإبل والإيه والأنعام. وحرمنا عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما علق يعني من الشحم بظهورهما، أي بظهور البقر والغنم، أو ما حملته الحوايا يعني الأمعاء، أو ما اختلط بعظم كالألية والجم. وقد جازيناهم على ظلمهم بتحريم ذلك عليهم وإنا لصادقون في كل ما نخبر به. يبقى الله عز وجل حرم هذه الأشياء من الأنعام تضييقا إيه؟ تضييقا عليهم بسبب ظلمهم وتجاوزهم حدود الله تبارك وتعالى. وقد قال قتادة في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وكان قال البعير والنعامة وأشياء من الطير والحيتان. وفي رواية البعير والنعامة وحرم عليه من الطير البط وشبهه وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع، كل شيء ليس بمشقوق الأصابع. كذلك قال طيب نذكر بعض الأحاديث في تحريم الله عز وجل بعض الأشياء على بني إسرائيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. ففي هذه الآية أن الله تبارك في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يستفاد منها يعني أن فيها دليل على إثبات المناظرة في مسائل العلم وإثبات القول بالنظر والقياس. فوين أول آيتين قل أذكرين حرم أم الأنثيين، والمناظرة هذه علم، المناظرة هذه علم وله قواعده وفن. وكذلك وطبعا القرآن في بعض المناظرات تذكرون منها إيش؟ وكذلك على القصة في المناظرة، قصة سيدنا إبراهيم مع قومه وحاجة قومه في مسألة الله النجوم. كان بيكلمهم يعني. تمام جميل. وعلى الذين هادوا طيب أي كذا الوحي وما يستنبط منه هو الطريق لمعرفة الحلال والحرام. الوحي وما يستنبط منه هو الطريق لمعرفة الحرام والإيه والحلال. إن من الظلم أن يقدم أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد غلب على ظنه أنه يفتي بالصواب الذي يرضي الله، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من رحمة الله بعباده الإذن لهم في تناول المحرمات عند الاضطرار. يبقى يجوز الإنسان أن يتناول المحرم لكن عند الإيه؟ عند الضرورة القصوى، عند الضرورة يعني، والضرورة التي تتوقف عليها يعني حياة الإنسان ونحوها. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. أي فإن كذبوك أيها الرسول ولم يصدقوك بما جئت به من ربك فقل ترغيبا لهم ربكم ذو رحمة واسعة ومن رحمته بكم إمهاله لكم وعدم معاجلته لكم بالعذاب، وقل لهم تحذيرا لهم إن عذابه لا يرد عن القوم الذين يرتكبون المعاصي والآثام. وهذا سبحان الملك أن أتى بعد آيات تتكلم عن المشركين وتحريمهم ما أحل الله، ولكن مع ذلك يدعوهم إلى الإيه إلى الرحمة، تدعوهم إلى التوبة يعني، كما قال الله عز وجل إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال سبحانه نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذاب والعذاب الأليم. قال سبحانه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أي سيقول المشركون محتجين بمشيئة الله وقدره على صحة إشراكهم بالله لو شاء الله ألا نشرك نحن ولا آباؤنا بالله لما أشركنا به ولو شاء الله ألا نحرم ما حرمناه على أنفسنا لما حرمناه وبمثل حجة الداحضة كذب الذين من قبلهم برسلهم قائلين لو شاء الله ألا نكذب بهم لما كذبنا بهم واستمروا على هذا التكذيب حتى ذاقوا عذابنا الذي أنزلناه عليه. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هل عندكم من دليل يدل على أن الله رضي منكم أن تشركوا به وأن تحللوا ما حرمه وتحرموا ما أحله؟ فمجرد وقوع ذلك منكم ليس دليلا على رضاه عنكم إنكم لا تتبعون في ذلك إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وما أنتم إلا تكذبون. فكذلك إذا قلت إنسان مثلا تعال صلي فقال لك أنا لو كتب الله لي أن أصلي سأصلي فأنا أقول له قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل عندك من علم أن الله عز وجل كتب عليك ألا تصلي؟ ما عنده، الغيب لا يعلمه إلا الله. قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا، يعني هل عندكم من دليل يدل على أن الله رضي عنكم رضي منكم ألا هل عندكم من دليل يدل على أن الله رضي منكم هل عندكم من دليل يدل على أن الله رضي منكم أن تشركوا به وأن تحللوا ما حرمه وتحرموا ما حله؟ ثم قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أي قل فلله، قل يا محمد فلله الحجة البالغة، إلى الحكمة التامة والحجة البالغة في ذات من هدى وضلال من أضل، فلو شاء ربك لهداكم أجمعين. وكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره، ومع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين، كما قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا. قال سبحانه قل لهم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. أي قل أيها الرسول للمشركين إن لم تكن لكم حجج إلا هذه الحجج الوهية فإن لله الحجة القاطعة التي تنقطع عندها معاذيركم التي تقدمونها وتبطل بها شبهكم التي تتعلقون بها. فلو شاء الله توفيقكم جميعا للحق أيها الرسول توفقكم لوفقكم له. قال تعالى قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم اليوم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أي قل أيها الرسول للناس تعالوا أقرأوا عليكم ما حرمه الله، حرم عليكم أن تشركوا به شيئا من مخلوقاته وأن تعقوا أباءكم بل يجب عليكم الإحسان إليهم وأن تقتلوا أولادكم بسبب الفقر كما كان يفعل الجاهلية نرزقكم ونرزقهم وحرم أن تقربوا الفواحش ما ظهر ما أعلن منها وما أسر به وأن تقتلوا الناس التي حرم الله قتلها إلى الحق كالزنا بعد الإحصان والرد بعد الإسلام ذلكم المذكور وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أوامره ونواهيه. قال الله تبارك وتعالى قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم. في المستدرك من حديث عبد الله بن عباس قال في الأنعام آيات محكمات قلنا أم الكتاب ثم قرأ قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وفي الحديث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على ثلاث؟ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليك حتى فرغ من الآيات، فمن وفى فأجره على الله، ومن انتخذ منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن الآخرة ومن أخر إلى الآخرة فأمره الله إن شاء عذبه وإن شاء عفاه عنه. إذا قلت تعالى أتل ما حرم ربكم إيه عليك أخبركم بما حرم ربكم إيه ألا تشركوا به شيئا، طيب يعني وأوصاكم ألا تشركوا به إيه شيئا، في آيات وردت في تحريم الشرك زي يا شباب
الله لا يغفر أن يشرك
به ويغفر ما دون ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخر الآيات أحسن ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. وورد عن المغفرة أيضا أن الله عز وجل يغفر لمن مات لا يشرك به شيئا في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولو بالي، ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة ثم أتيتني بقراب مغفرة ما لم تشرك بي شيئا وإن أخطأت عفوا ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتني بقراب مغفرة ما لم تشرك بي شيئا. نعم
أنا أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها
مغفرة قلت هذا
لا
أتيتني ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقراب مغفرة ما لم تشرك بي شيئا، وإن أخطأت حتى بلغ خطاياك حنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا إيه؟ دخل الجنة. وبالوالدين إحسان أي وأوصاكم بالوالدين إيه؟ إحسان أي أن تحسنوا إليهم. والآيات في الأمر بالإحسان إلى الوالدين إيه؟ كثيرة منها هات
وصل الإنسان بوالديه
سبحانه هم ارفع صوتك ماذا تقول
يا عبد الله يا رب وقل رب هو كما ربنا
صغير جميل أحسن كذلك في الحديث أن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم إيه؟ قال بر الوالدين. قلت ثم إيه؟ قال الجهاد في سبيل الله. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. أوصى الله لما أوصى الله تعالى ببر الآباء والأجداد عصر على ذلك الإحسان إلى إيه؟ إلى الأبناء والأحفاد، فقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولتهم الشياطين ذلك، فكانوا يؤيدون البنات خشية العار، وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار. حديث أي الذنب أعظم؟ قال إيه؟ أن تجعل الندى وهو خلقك. قلت ثم قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم إيه؟
نعم.
ولا تقربوا الفحش منها ما ظهر، ولا تقربوا الفحش ما ظهر منها وما بطن. كقول الله عز وجل وظهر الظاهر إثم وباطنه. طيب إلى هذا حتى نكتفي، ثم نكمل بعد جلسة قصيرة إن شاء الله تعالى. فذكرنا أن الله تبارك وتعالى أوصى بالوالدين إحسانا، وتكرر ذلك في القرآن كثيرا، وقال سبحانه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي هذا النهي عن قتل الأولاد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أكبر الكبائر، وقال سبحانه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أي ما أعلن منها وما أسر، كما قال سبحانه وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وفي هذا بيان تحريم الأنفس التي حرمها الله عز وجل. وكنا قد فصلنا في مسألة القتل عند قول الله عز وجل ومن يقتل المؤمن متعمدا من سورة النساء. ونذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك جاء النهي عن قتل المعاهد، قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وأن ريحا لا يوجد من مسيرة 70 خريفا. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. أي وحرم أن تتعرضوا لمال اليتيم وهو الذي فقد أباه قبل البلوغ إلا بما فيه صلاح ونفع له وزيادة لماله حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد. فكنا قد ذكرنا بعض الآيات في سورة البقرة وفي سورة النساء عن الوصية بمال الإيه؟ بمال اليتيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير أن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسدة مصلح. وقوله سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وحرم عليكم التصفيف في الكيل، وكذلك قال عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فارفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا ودارا يكبروا مكان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بمعروف الآية. وقوله سبحانه وتعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي وحرم عليكم التصفيف في الكيل والميزان، بل يجب عليكم العدل في الأخذ والإعطاء في البيع والشراء. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالقسط في الكيل والميزان، ونهى وتوعد من طفف فقال ويل للمطففين الذين إذا اكتلوا على الناس يستوفون. ولقد هلكت أمة من الأمم بسبب الكيل والإيه والميزان، بسبب الكيل والميزان، وهم قوم إيه؟ قوم شعيب عليه الصلاة والسلام. لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي لا نكلف نفسا إلا طاقتها، لا نكلف نفسا إلا طاقتها. فمن اجتهد في أداء الحق وأخذه فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. فما لا يمكن احتراز منه من الزيادات أو النقصان في المكيل وغيرها لا مؤاخذة فيه. وحرم عليكم أن تقولوا غير الصواب في خبر أو شهادة دون محابات قريب أو صديق، كما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم الآية. قوله في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وبعهد الله أوفوا، أي وحرم عليكم نقض عهد الله إن عاهدتم الله أو عاهدتم بالله، بل يجب عليكم الوفاء بذلك، بل يجب عليكم الوفاء بذلك. ففي هذا يقول قلم جرير يقول وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا، وإفاء ذلك أن تطيعوا فيما أمركم ونهاكم وتعملوا بكتابه وسنة رسوله، ذلك هو الوفاء بعهد الله. إذا الوفاء بعهد الله هو طاعة الله فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي ذلك المتقدم أمركم الله به أمرا مؤكدا رجاء أن تتذكروا عاقبة أمركم. قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي وحرم عليكم أن تتبعوا السبل الضلالة سبل الضلال سبل الضلال وحرم عليكم أن تتبعوا سبل الضلال وطرقه بل يجب عليكم عفوا وحرم عليكم أن تتبعوا سبل الضلال وطرقه بل يجب عليكم اتباع طريق الله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه وطريق الضلال تؤدي بكم إلى التفرق والبعد عن طريق الحق ذلك الاتباع لطريق الله المستقيم هو الذي وصاكم الله به رجاء أن تتقوه بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وهنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فوحد الصراط المستقيم لأن صراط الله واحد وذكر أن سبل الشيطان أن السبل كثيرة متفرقة متشعبة وهكذا الأهواء والبدع والضلالات وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط عن يمينه وخط على يمينه وشماله يعني خطوطا ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يبقى طريق الله واحد ما في أهواء ولا بدع ولا جماعات ولا أحزاب ولا تفرقات إنما طريق واحد هو سماكم المسلمين من قبل ذلكم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي تؤدي بكم إلى التفرق والبعد عن طريق الحق وربنا قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبوا وقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وربنا تبارك وتعالى قال فاتبعوا لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وذكرت أن الله وحد السبيل لأن الحق واحد وجمع السبل هناك لتفرقها وتشعبها ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون أي ثم بعد الإخبار بما ذكر نخبر أن أعطينا موسى التوراة تماما للنعمة جزاء على إحسانه العمل وتبيينا لكل شيء يحتاج إليه في الدين ودلالة ربنا يقول وكتبنا له في الألواح من كل شيء وكتبنا له في الألواح من كل شيء صح كده الآية يا شباب وكتبنا له في الألواح من كل شيء وأتينا لا يبتل إيه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلة طيب قال الله تبارك وتعالى ثم أتينا موسى كتابة تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون أي ثم بعد الإخبار بما ذكر نخبر أن أعطينا موسى التوراة تماما للنعمة جزاء على إحسان العمل وتبيينا لكل شيء يحتاج إليه في الدين ودلالة على الحق ورحمة رجاء أن يؤمنوا بلقاء ربهم يوم القيامة فيستعدوا له بالعمل بالعمل الصالح قال الله وكتبنا له في الألواح من كل شيء هكذا الآية ثم ربنا سبحانه وتعالى أعطى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام التوراة وأنزلها إليه تماما كاملا جامعا لجميع ما يحتاج إليه جميعا لجميع ما يحتاج إليه في شريعته وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين التوراة والإنجيل في غير ما آية من كتاب الله عز وجل مثل إيش نعم الآية مثل كقوله تبارك وتعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربية وفي أول هذه السورة قل من أنزل كتاب وفي هذه السورة قل من أنزل كتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وبعدها قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك
هذا كده
يعني أقل بين التوراة والقرآن أنا بقول التوراة والقرآن
لأن التوراة
عفوا هو المقصود التوراة والقرآن. وقال تعالى مخبرا عن المشركين فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتيه موسى. قال تعالى أولم يكفروا بما أوتيه موسى من قبل قالوا سحران تظهر وقالوا إن بكل كافرون. قال سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أي وهذا القرآن كتاب أنزلناه كثير البركة لما يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية فاتبعوا ما أنزل فيه واحذروا مخالفته رجاء أن ترحموا. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أي لئلا تقولوا يا مشرك العرب إنما أنزل الله التوراة والإنجيل على اليهود والنصارى من قبلنا ولم ينزل علينا كتابا وإنا لا ندري تلاوة كتاب كتبهم لأنها بلغتهم وليست بلغتنا. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم ولو ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. أي ولئلا تقولوا لو أنزل الله علينا كتابا كما أنزله على اليهود والنصارى لكنا أكثر استقامة منهم فقد جاءكم كتاب أنزله الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بلسانكم وذلك حجة واضحة وإرشاد إلى الحق رحمة للأمة. فلا تعتذروا بالأعذار الوهية وتتعللوا بالعلل الباطلة ولا أحد أعظم ظلما ممن كذب بآيات الله وانصرف عنها. يبقى إيه؟ كذب بآيات الله وصدف عنها. ما معنى وصدف عنها؟ يعني كذب بها فلم يؤمن بها ولم يعمل بها. أو كذب بها وصرف غيره من الناس وصده عن الإيمان بها. قال السدي رحمه الله تعالى في معنى ذلك اللي هو المعنى الايه قال لم ينتفع بما جاء به الرسول ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره بل صدف عن آيات الله أي صرف الناس وصدهم عن ذلك. سنعاقب الذين ينصرفون عن آياتنا عقابا شديدا بإدخالهم في نار جهنم جزاء على انصرافهم وإعراضهم عنها. قال سبحانه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة وتأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكتبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. في هذه الآية يقول تعالى متوعدا للكافرين والمخالفين رسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي ما ينتظر المكذبون إلا يأتيهم ملك الموت وأعوانه لقبض أرواحهم في الدنيا أو يأتي ربك يوم الفصل في الآخرة أيها الرسول لفصل قضاء بينهم أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على الساعة يوم يأتي بعض آيات ربك كطلوع الشمس من مغربها لا ينفع كافرا إيمانه ولا ينفع مؤمنا لم يعمل خيرا من قبله عمله. قل أيها الرسول يا أولي المشركين المكذبين انتظروا أحد هذه الأشياء إن منتظرون. فهذه الآيات كقول يوم يأتي بعض أو يأتي بعض آيات ربك يعني ستأتي بعض آيات الدالة على علامات الساعة على قرب قيام الساعة يعني وساعتها لا ينفع إيمان كافر ولا توبة عاصم ولا توبة إيه فمن كان كافرا وقامت القيامة لا ينفع إيمان ومن كان مؤمنا وراد أن يستزيد من الخير فلا ينتفع به ومن كان عاصيا وراد أن يتوب فلا تقبل منه إيه توبته كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رأى الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت إيه من قبل.
إذا طلوع الشمس من مغربها سيكون متأخرا عن مثلا عيسى عليه السلام و...
نعم قد يكون ذلك. نعم. وفي الحديث في الصحيحين عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت لا أدري. قال إنها تنتهي دون العرش ثم تخر ساجدة ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي، فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها ارجعي من حيث جئت من حيث جئتي، وذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل. وفي الحديث عن حذيفة ابن أسيد الغفاري قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، عن عشر إيه؟
علامات،
طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم وخروج عيسى ابن مريم والدجال وثلاثة خسوف، خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وطيب قال الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، فإن الذين جعلوا دينهم متفرقا من اليهود والنصارى حيث أخذوا بعضه وتركوا بعضه وكانوا فرقا مختلفين لست أيها الرسول منهم في شيء فأنت بريء مما هم عليه من الضلال وليس عليك إلا إنذارهم فأمرهم موكول إلى الله ثم هو يوم القيامة يخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا فيجازيهم عليه. وهذه الآية ليست خاصة باليهود والنصارى فقط بل هي عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، يعني في الإسلام ما في فرق ولا أحزاب ولا جماعات ولا طوائف، إنما جماعة المسلمين جماعة إيه؟ واحدة. الشرع واحد والدين واحد والرب واحد والكتاب واحد. فالله عز وجل يقول فمن اختلف فيه وكانوا شيعا، أو قال الشيخ ابن كثير فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فالله قد برأ رسوله مما هم فيه. وهذه الآية قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، أولاد العلات اللي هو الأب واحد والأمم والأمهات مختلفة. فهذا هو الصراط المستقيم وما جاء به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة رسول المتأخر محمد صلى الله عليه وسلم، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء الرسل وراء منها كما قال لست منهم في شيء. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذه الآية مفصلة لما أجمل في آية أخرى من جاء بالحسنة فله خير منها كم ضعف، هنا الذي بيانت إنه كم ضعف الحسنة عشر حسنات. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربكم عز وجل رحيم من أمى بحسنات فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له إيه؟ حسنة. فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله عز وجل. ولا يهلك على الله إلا هالك. لما أنت ناوي تعمل خير وما عملتش هتاخد أجر. فعملت الخير يضاعف 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثير. طيب ناوي تعمل شر وتركته لأجل الله تاخد حسنة مش ما تاخدش حاجة. طب وإن عملت خطية واحدة وقد يغفره الله. يبقى بعد ذلك اللي ياتي يفد الى الله عز وجل يوم القيامه بلا حسنات وكثير من السيئات فهذا انما هو الذي اهلك نفسه. لكن مساله الهم وعدمها هل كل من ترك سيئه يؤجر عليها؟ هنا تفصيل. قال الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى: واعلم ان تارك السيئات الذي لا يعملها على 3 اقسام: تاره يتركها لله عز وجل فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى. يبقى الإنسان أنت لماذا تركت الزنا؟ قال خوفا من الله. خوفا يبقى هذا إيش؟ يؤجر. وهذا عمل وني، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الحديث فإنما تركها من جراء أي من أجل. حالة تانية: وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها فهذا لا له ولا عليه. يعني في شر بيحصل انت ما تعرفش عنه حاجه فمش على بالك اصلا، فده انت لا لك ولا عليك لانه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا. في الحاله الثالثه: وتارة يتركها عاجزا وكسلا بعد السعي في اسبابها والتلبس بما يقرب منها. ان واحد ذهب ليقتل اخاه وبعدين واحد حاشه السكينه راحت منه الحكومه جت خدته ياخذ الذنب ياخذ الايه الذنب فهذا يتنزل منزلة فاعلها. أو واحد ذهب ليزني مثلا ثم حصلت له مصيبة فرجع من وراء تلك المصيبة وإلا لولا ذلك لذهب، أن رجع رغما عنه. فهذا يتنزل منزلة الفاعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. كان حريصا على قتل إيه؟ صاحب. قال الله تبارك وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. أي يقول الله تبارك وتعالى: قل أيها رسول هؤلاء المشركين المكذبين إنني أرشدني ربي إلى طريق مستقيم هو طريق الدين القائم بمصالح الدنيا والآخرة وهو ملة إبراهيم المائل إلى الحق الذي لم يكن من المشركين قط. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبع ملة إيه؟ إبراهيم. هل يفهم من هذا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام أو شريعته أكمل من شريعة النبي محمد؟ لا يفهم منه هذا. قال: وليس يلزم من كونه عليه الصلاة والسلام أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها، أنه عليه الصلاة والسلام قام بها قياما عظيما وأكملت له إلى النبي محمد وأكملت له إكمالا تاما لم يسبق أحد إلى هذا الكمال. ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح: أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلم وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول: أيها الرسول إن صلاتي وذبحي لله. يبقى ونسك يعني إيه؟ نسك يعني إيه؟ وذبحي لله. إن صلاتي وذبحي لله وعلى اسم الله لا على غيري وحياتي وموتي كل ذلك لله رب المخلوقات وحده وليس لغيره نصيب في ذلك. ففي هذه الآية أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنهم مخالف لهم في ذلك، إن صلاته لله ونسكه أي وذبحه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله فصلي لربك ونحر أي أخلص له صلاتك وذبيحتك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. لذا هاتي معنا قول لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي والله هو سبحانه لا شريك له ولا معبود بحق غيره، وبهذا التوحيد الخالص من الشرك أمرني الله وأنا أول المستسلمين له من هذه الأمة. وهو كما قال فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم من الإيه إلى الإسلام، وأصل عبادة الله وحده ولا شريك له. أيخ الصاحب يبقى كل الأنبياء جاءوا بالإيه بالإسلام، هل سيدنا موسى جاء باليهودية ولا بالإسلام؟ سيدنا عيسى جاء بالنصرانية ولا بالإسلام؟ بالإسلام. والآيات في القرآن كثيرة تتكلم عن أن الأنبياء أتوا بالإيه بالإسلام. خذ عندك مثلا النبي الله نوح قال القوم إيه فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله، ومجد أن أكون من الإيه من المسلمين. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفى نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين، إذ قال له ربه قال أسلمت. وفي قوله عز وجل قال وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم دين فلا تموتن إلا وأنتم، هذا سيدنا يعقوب. وقال يوسف عليه السلام رب قال أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني. وسيدنا موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. طب عندك مثلا سيدنا عيسى وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا به وبرسول قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون، فأخبر الله تعالى أنه بعث الرسل له بالإيه ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضا، إلى أن نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تنسخ أبدا الآبدين. شريعة النبي ما فيش رسول بعده ما فيش نسخ لها خلاص. دين الأنبياء واحد اللي هو التوحيد، الشرائع مختلفة نسخ بعضها بعضا، آخر شريعة نسخت كل شرائع شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تزال قائمة منصورة وأعلامها مشهورة إلى قيام الساعة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أولاد على ديننا واحد. ديننا إيه؟ شوف إذا كان الأب واحد وما تزوج أكثر من امرأة يبقى الأولاد اسمهم أولاده إيه؟ أولاده على الأب واحد والأمم إيه؟ والأمم والأمهات مختلفة. طيب عكس إخوات العلات أولاد العلات أولاد الإيه؟ الأخياف أولاد الإيه؟ ليكون الأم واحدة والأباء إيه؟ مختلف. طيب الأولاد من أب وأم واحد دي اسمهم إيه؟ أشقاء. يبقى احنا عندنا علات وأخياف وأشقاء. الأشقاء من أم وأب وأب واحد، الأب واحد والأم والأمهات مختلفة، يبقى أولاد إيه؟ علات. العكس أخياف. ولذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر الإحرام يستفتح ويقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاته ونسكه ومحياه وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهدي لي لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. قال سبحانه وتعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. أي قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أغير الله أطلب ربا وهو سبحانه رب كل شيء فهو رب المعبودات التي تعبدونها من دونه ولا يحمل بريء ذنب غيره، ثم إلى ربكم وحده رجوعكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم تختلفون فيه في الدنيا من أمر الدين. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تدعو مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وقال سبحانه: فلا يخاف ظلما ولا هضما. يعني لا يخاف ظلما ولا هضما، لا تخاف ظلما يعني لن يحمل الله عليك سيئات غيرك، ولا هضما لا تخف الله عز وجل لن ينقص من حسنات فعلتها. وقد قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت ايه رهينة إلا أصحاب اليمين. معنى كل نفس مرتهنة بعملها سيء إلا أصحاب اليمين، فإنه قد تعود بركات أعمالهم الصالحة على ذراريهم. يبقى مثلا الأب عمله صالح أحسن من أولاد، هو في درجة عالية في الجنة، فربنا تبارك وتعالى يكرمه ويلحق أولاده معه في درجته العليا، مع أن أولاده بأعمالهم يستحقون تلك الدرجة، ولكن ببركة عمل هؤلاء الآباء ألحق الله بهم الإيه؟ الأبناء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أي والله هو الذي جعلكم تخلفون من سبقكم في الأرض للقيام بعمارتها ورفع بعضكم في الخلق والرزق وغيرها فوق بعض درجات ليختبركم فيما آتاكم من ذلك إن ربك أيها الرسول سريع العقاب فكل ما هو آت فهو قريب وإنه لغفور لمن تاب من عباده رحيم به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعمل فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت ليبلوكم فيما أتاكم. فهذا أيضا من إيه؟ من الاختبار. فالغني يختبر في غناه ويسأل عن شكره، والفقير يختبر في فقره ويسأل عن إيه؟ عن صبره. نبي عبادي أني أنا غفور رحيم. فكثيرا ما يقرن الله عز وجل في القرآن بين هاتين الصفتين، اللي هو أن الله غفور رحيم وأن عذابه إيه؟ شديد. في آيات بتقول كده: نبي عبادي أنا غفور رحيم وأن عذابه العذاب الإيه؟ الأليم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد الإيه؟ العقاب. وغير ذلك. هذا منهج قرآن لابد أن ننهجه في حياتنا، في خطبنا، في دعوتنا إلى الله مع الناس. تذكر بالجنة تذكر بالنار، تراغب تراهب، تذكر مصير المؤمنين تذكر مصير الكافرين والمشركين. الآيات وغيرها اشتملت على الترغيب والترهيب، فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهواله، وتارة بهذا وبهذا لينجع في كل بحسبه. جعلنا الله ممن أطاعه فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر وصدقه فيما أخبر، إنه قريب مجيب سميع الدعاء جواد كريم وهاب. ومن الفوائد في هاتين الصفحتين أنه لا يجوز التصرف في مال يتيم إلا في حدود مصلحته، ولا يسلم ماله إلا بعد بلوغه الرشد. سبل الضلال كثيرة وسبيل الله سبيل الله واحد وهو المؤدي إلى النجاة من العذاب. اتباع هذا الكتاب علما وعملا من أعظم أسباب نيل رحمة الله. اتباع القرآن علما وعملا من أسباب رحمة الله، من أسباب رحمة. فهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كذلك هذا الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والإيه. لذلك كانت الفرقة الناجية هي فرقة أهل السنة والإيه والجماعة. أهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه وبما كان عليه أصحابه، والجماعة التزموا بجماعة المسلمين ولم يتفرقوا. أنتم من يبني إحنا مسلمين متمسكين بسنة النبي متمسكين بجماعة المسلمين. لا ما النجس ما أصلا يعني لا اسم لنا مسلمين ما النجس. فمن علامات أهل الحق أنهم لا اسم لهم، ما لهمش إيه اسم، لا اسمنا جهمية ولا خوارج. أهل السنة والجماعة المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين. وقد دلت على هذا الآيات الكثيرة والأحاديث في الرجم. كذلك فيعني أنا أدعو نفسي وإخواني جميعا لن أنضم تحت جماعات ولا أحزاب ولا طوائف. أنت يكفيك حاجتين اثنين أو نقول ثلاثة: العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تفهم هذا القرآن والسنة بفهم الصحابة الكرام ومن تبعهم من أئمة الإسلام من السلف الصالح. كذلك من تمام عدل الله تعالى وأحسانه أنه جزي بالسيئات مثله، وبالحسنات عشرة أمثالها، وهذا أقل ما يكون من التضعيف، يعني أقل التضعيف عشر، والله يضاعف لمن يشاء. الدين الحق القيم يتطلب تسخير كل أعمال العبد واهتماماته لله سبحانه، فله وحده يتوجه العبد بصلاته وعبادته ومناسكه وذبائحه وجميع قرباته وأعماله في حياته وما أوصى به بعد وفاته. يبقى الدين محتاج مننا إيه؟ حياتنا كلها، حياتنا إيه؟ كلها، أن نسخرها خدمة للدين. أنت في الهندسة تنوي بهذا أن تنفع المسلمين، أنت في الطب تنوي بهذا أن تنفع المسلمين وأهل الإسلام، أنت في أي عمل تنوي بهذا أن يرزقك الله رزقا حلالا طيبا مباركا فيه تعف به نفسك وأولادك. مهم يكون كل عملك حياتك كلها، فمن كانت حياته لله كان موته على دين الله سبحانه وتعالى. بفضل الله عز وجل الآن قد انتهينا من تفسير سورة الأنعام. وقبل أن ننهي، هل لدي أحد منكم فائدة؟ فضل. نعم. ومن مات لقد قامت قيامته، وإذا بلغت الروح الحلقوم وغرغرت خلاص. يقول فوائد أخرى. تفضل.
أو يأتي بعض آيات ربك الله عز وجل، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك. يعني أنا بحثت قبل كده محاولة للوصول إلى أي العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تظهر أولا. الحقيقة يعني تحيرت فيها كثيرة.
فبهذا بفضل الله عز وجل أتم الله عز وجل علينا ختم سورة الأنعام، ونكون بهذا قد أتممنا هذه السور: الفاتحة والبقرة والنساء والعمران المائلة والأنعام وكل هذه دروس مسجلة. شباب يعني اللي فاتوا درس الحاجة ممكن يسمعوا إن شاء الله. طب كيف تعرف الدرس الذي فاتك؟ تنظر في كشف الحضور اليوم الذي غبته وتسمع الدرس الذي فاتك بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بإتمام هذا التفسير كاملا، فإنها من النعيم المعجل للعبد في هذه الدنيا، وهذه من الأمنيات التي يتمناها كل مسلم، أن يمن الله عز وجل عليه بفهم كتابه والعمل وال